السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ علينا مصرنا وأن يرزقنا الأمن والأمان والعافية والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي المسلم، في خضم هذه الأحداث المتواترة والواقع المرير الذي يشعر به كل واحد منا، نجد الناس يتفاوتون في ذلك، فنجد الناس يكثرون الكلام عن التبريرات، فكل يلقي الحمل عن عاتقه ليجعله على آخر أيا كان هذا الآخر. وإنني في هذه الخطبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تكون خطبة مباركة، أخاطبك أنت. دعك أخي المسلم من كثرة التعليلات والتبريرات، أخاطبك أنت، فأنت مسلم تعيش على ظهر هذه البلد، أنت مسلم مخاطب بدينك بنص كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تعلم علما يقينيا أن الإسلام لم يقم به النبي صلى الله عليه وسلم داعية وحده، رغم المجتمع الذي نشأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع عابد للأصنام والأوثان، مجتمع عابد للأحجار والأشجار، مجتمع في غاية السوء والبؤس. حدث عن مجتمع بهذه الصورة فأين هذا المجتمع؟ ليس مجتمعا تكون فيه المآذن والمساجد، وليس مجتمعا يكون فيه المسلمون والحمد لله، فلا تعدم رجلا تسلم عليه، ولا تعدم مكانا فيه مسجدا فيه مسجد، وإنما والحمد لله تعيش على أرض كل من معك فيها مسلمون، وكل من معك فيها على توحيد الله سبحانه وتعالى، هكذا تعيش في هذا المجتمع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في مجتمع تعرفونه جميعا، فكيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته؟ وكيف حول النبي صلى الله عليه وسلم مسار قومه بعد فضل الله سبحانه وتعالى؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو القائم بهذا الدور، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاك النبي المجتبى والرسول المصطفى يعلم ويؤدب ويربي، فينترق رجال من أمته داعين إلى الإسلام، ناشرين الإسلام علما وعملا، فانتشر الإسلام انتشارا عظيما. فلما شد إيذاء قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ومن بعد أمر بالهجرة إلى المدينة. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من جهاد عظيم مع قومه حول كلمة التوحيد وحول دين الله سبحانه وتعالى، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة.
وبدأت دولة الإسلام، تلك الدولة العسكرية في هذا الوقت حين أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد اعتداء من اعتدى، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يربي دولته على ذلك قائما على العدة الإيمانية والعدة العسكرية. الشاهد من هذا أن الإسلام لم ينشأ برجل واحد من أوله إلى آخره، هو الرجل النبي هو الذي ينزل عليه الوحي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويؤدب ويربي، ثم ينطلق رجال يعلمون ويؤدبون ويدعون إلى الإسلام، فقام الإسلام على هؤلاء جميعا. فأنت أنت الذي أخاطبك ولو كان معك النبي صلى الله عليه وسلم، دعك من التبريرات، انظر إلى هذا الواقع المرير، الناس هلك، الناس في كذا، أنت من أنت؟ أنت من أنت؟ أنا أريد أن أخاطبك خطابا لك في هذا المسجد، تخرج من هذا المسجد وأنت تحمل هم أمتك وهم دينك، أنت المسؤول، أنت الرئيس، أنت الوزير، أنت المحافظ، أنت الشيخ، أنت الداعية، أنت الإمام، أنت أنت، فما مجتمعنا إلا أنا وأنت. خطابي إليك سأجعله عبر حديث عظيم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم كيف تفرج الكربات، وكيف تزول المدلهمات، وكيف نعالج الآهات في مجتمعنا، لنكون مجتمعا قائما على تقوى الله سبحانه وتعالى. لو خاطب كل واحد منا نفسه بخطاب الشارع وعلم أنه مسؤول عن دينه أولا بالدعوة إلى الله، ومسؤول عن أمته بالكلمة الصادقة وبالعمل الموافق للشريعة، فكنت الرجل الصالح، وكنت الإمام التقي، وكنت المسؤول الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى. لو كنت أنا وأنت كذلك لما وجدنا هذا العبث وتلك الفوضى، ولكنا جميعا أمة واحدة. إن حصل انخرام منك سددته، وإن حدثت ثلمة منك سددتها، فأنا الذي أجبر كسرك بعد فضل الله سبحانه وتعالى، وأنا الذي أعالج ضعفك، وأنا الذي أقوي ضعفك، وأنا الذي أكثر قليلك، وأنا الذي أسطر عيوبك بمقتضى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إنني أخاطب نفسي أولا، وأخاطب إخواني أن يحمل كل واحد منا هم دينه وهم أمتي بصدق وإخلاص. فأنت قد تكون رجلا واحدا، وقد تكون أسرة، وبالرجل والأسرة يتكامل مجتمع المسلمين. لما آمن أبو بكر رضي الله عنه لم يكن رجلا سلبيا، ولم يقتصر الإسلام على نفسه، وإنما انطلق أبو بكر رضي الله عنه ليسخر ماله وليسخر وقته في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى أسلم على يديه سادات الصحابة من العشرات المبشرين بالجنة، وأعتق رضي الله عنه بماله من قدر أن يعتق رضي الله عنه. ويوم أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليؤذنه بالهجرة، فبمجرد أن قال النبي له ذلك وأن الله عز وجل قد أذن له بالهجرة، قال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، أنا معك. فقال: الصحبة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قالت عائشة: فما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر رضي الله عنه. الشاهد من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه يوم أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه قد أعد ناقتين، كانت الناقتان معدودتين. لقد عمل أبو بكر رضي الله عنه وحمل الهم لهذا اليوم، لهذا لم يكلف نبي الأمة جهدا، فبمجرد أن أخبره بالهجرة والصحبة إذا بناقتين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي أقوله، هذا هو الفرد، هو أنت. يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة، كان الحمل يحمله مصعب في المدينة، فالنبي في مكة يدعو، ومصعب في المدينة يدعو ويقرر، حتى هيأ المدينة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هل كان مصعب دولة؟ هل كان مصعب حزبا؟ هل كان مصعب أحزابا؟ هل كان مصعب أصحاب صاحب برلمانات ومؤتمرات؟ ليس شيء من ذلك، إنما مسلم عرف دينه وعرف ما ينبغي أن يكون عليه، فنفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإذا بالمدينة قد استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والحفاوة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم لم يأتي يمنا، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي يمنا، وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، فالأرض كلها وطئها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل، ومجتمعات غير المجتمع الذي نعيش فيه، مجتمعات وثنية، مجتمعات جاهلية، ولكنه بفضل الله، ثم بفضل صدق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحمل الدين حملا عظيما حصل هذا. تعالوا أيها الأحبة، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقتصه النبي ويأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أمة خلت وأيام مضت، ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون تفريج الهم، وكيف يكون زوال الغم، وكيف يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار. والحديث معلوم مشهور من الجهة النظرية، ولكن أنصح نفسي أولا به، وأنصح إخواني أن نقف عند معانيه. فما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة الأخرى موقفا ليعلم أمته إلا لأنه موقف نادر يستحق الوقوف عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الأمم الخالية بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه من وحي. وعلى ما يختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إلا لأنه يحمل معنى يريد من أمة الإسلام أن تقف عنده. فانطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلنا حتى أواهم المبيت إلى غار، فدخلوا الغار وناموا فيه وباتوا، فانحدرت صخرة من جبل فسدت عليهم الغار، حاولوا تحريكها فما استطاعوا، حاولوا زحزحتها فما قدروا، ما بقي إلا ماذا؟ ما بقي إلا انتظار الموت. لا حزب ينفع، ولا مجلس يتحدث، ولا حقوق إنسان ترفع الأمر، فمن يعرف حالهم؟ ومن يفرج كربهم؟ ومن يزيل همهم؟ إنه الذي يعلم حالهم هو الله. فقال بعضه: وأوحى الله عز وجل إليه وحي إلهام، كأني به ذلك، وألهمه الله سبحانه وتعالى أن ينطق بما فيه تفريج الكرب، وقد انقطعت السبل، أمة تعيش أزمة، فما هو الحل الأول؟ اللجوء إلى الله. ليس الحل الأول دستور وضعي، ليس الحل الأول دستورا وضعيا ولا حزبا قويا، وإنما الحل الأول رب بيده مقاليد كل شيء، الذي لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، وعلى أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أمة تكالبت عليها الأعداء، أمة تعيش الضنك والهم والغم، فما الفرج؟ مظاهرة هنا وهناك أم ماذا؟ اغتيالات وتفجيرات. حاشا الإسلام أن يتبنى شيئا من ذلك. ويوم أن يقوم أتقى الناس، ولا إخاله يفعل، ولا أظنه يمتطي هذا الطريق، ليكون رأس حزب، رأس جماعة تتعامل بالتفجيرات والأسلحة، فذاك رجل سوء وإمام ضلالة وعالم انحراف. ولهذا لا نرى الراسخين ولا نرى أئمة الدين يقودون مسيرات ولا مظاهرات ولا تفجيرات ولا انقلابات. كل ما ينتهي بالألف والتاء مما فيه من انحراف لأمة الإسلام فلا يفعله أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فلهم في رسول الله الأسوة. فلو عاشوا في مجتمع يعبد الأصنام فليس لهم إلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لهم إلا الدعوة، لسان صادق، لسان ناطق، وقلب صادق، نصوص متواترة، أحاديث صحيحة، وقائع مشهورة، سنة النبي بين أيديهم، يتكلمون بالسنن الشرعية والسنن الكونية، ويعلمون أن مبدأ التغيير حيث قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنهم لا ينحرفون عن كتاب الله. أمة تعيش أزمة، أمة تعيش ضيقا، أمة بين يديها كتاب وسنة، فيا ترى ما الطريق الأول وما الملجأ الأول؟ إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. إذن هناك عمل صالح وهناك توسل بالعمل الصالح. أمة صلت، أمة ركعت، أمة سجدت، أمة تلت، أمة تسننت، أمة قدمت مراد الله ومراد رسول الله على مرادها حين تكاملت الأعمال الصالحة. فرأينا الساجد الراكع، ورأينا الباكي الخاشع، ورأينا المتسنن الحابق، فليس هو المبتدع، وليس هو الذي تتصرف فيه الأهواء وتتحرك به كلب الآراء، وإنما هو صاحب السنة. لو كان المجتمع في ناحية وهو في ناحية أخرى لنظر إلى السنة لا إلى العدد، فالجماعة ما وفق الحق. ولو كنت وحدك إن أبا بكر رضي الله عنه أصر على قتال المرتدين وهو وحده، يراجعه عمر علامة قتلهم، وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كان يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. ماذا قال عمر؟ الله أكبر. ماذا قال عمر؟ قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. وقادت أمة الإسلام في أول سابقة لها حربا ضد من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما تغيرت أحكام وتبدلت نصوص وجحدوا بذلك وكفروا، فقاتلوا هؤلاء المرتدين وإن كانوا ينطقون بالشهادتين لأنهم لم يأتوا بمقتضيات هاتين الكلمتين. إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تخالفوا السنة، إلا أن تعبئوا الميادين، إلا أن تتركوا الصلوات، إلا أن تلجأوا إلى شرق أو غرب. أبدا أبدا إلا أن نلجأ إلى الله. في بدر لجأ النبي إلى الله قبل القتال، وظل النبي ناشد ربه حتى قال أبو بكر: هون على نفسك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر يأتي بأصحابه ليعين لهم مصارع القوم، فهنا مصرع أبي جهل قبل بدء المعركة، هنا مصرع أبي جهل، وهنا مصرع شيبة، وهنا مصرع عتبة، وتقوم المعركة وتتحرك مجرياتها بين قومين عظيمين، بين قوم يعبدون الله لا إله إلا هو، وبين قوم يعبدون هبل ولات ومناتا الثالثة الأخرى، وتنتهي المعركة بانتصار المسلمين. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحب أبي جهل وبسحب شيبة وعتبة إلى القليب، ثم يقف النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا القوم وقد خاطبهم قبل: هل تجدون ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، يا رسول الله، وهل يسمعونك يا رسول الله؟ قال: ما أنت بأسمع لي منهم، إن النجاة في اللجوء إلى الله. أيها الأحبة، لا أستدل على ذلك، فإن هذا من المسلمات ومن المعلوم من الدين بالضرورة، ولا إخال وحيدا منكم يخالف في ذلك، لكننا نحتاج إلى تطبيق عملي. لن يفرج الكرب ميدان أو ساحة، لن يزيل الهم حزب أو مؤتمر، لن يسعد أمتنا تفجير أو اعتداء، إننا نبرأ إلى الله من كل هذا. أيها الأول، تقدم، فإن الأزمة شديدة وإن الموقف صعب. سندعو الله، وهل يفرج الله كربنا؟ سأتوسل بخالص عملي إلى الله، فهل يزيل الله همنا؟ معقول الشيخ يتكلم كلاما نظريا؟ دعونا من هذه الصفصطة، الشيخ ننتظر منه سلاحا يمسكه، وحزبا يؤسسه، وميدانا يخليه. لن أقول لك ذلك ما حييت، لن أقول لك إلا أن تلجأ إلى الله عبر شرع الله الخطاب لك في هذه الخطبة. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاستقم كما أمرت. تقدم أيها الأول، تقدم، فإننا في كرب شديد. ويتقدم الأول ليكون هو الرجل الأول في التوسل، والاثنان ينتظرانه وكأني بالقلوب تضطرب، إنه التجربة الأولى. تقدم أيها الأول بما تفرج الكروبات وتزول المدلهمات. اللهم إنه، ويرفع يديه إلى السماء: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق عليهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم عليهما في شرب اللبن وحلبه أهلا ولا مالا، فأبواي أولا ثم أولادي، وكنت لا أغبق عليهما أهلا ولا مالا، وإنه قد نأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، أي لم أعد عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما، أي حلبت اللبن، ثم وقفت عليهما وقد ناما، فكرهت أن أوقذهما وأن أغبق عليهما مالا ولا أهلا. فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. الله الله. فرجع وقد نام الأبوان الشيخان الكبيران، فحلب الغبوق ثم أتى به، فإذا بهما نائمين، ولا يضر حينئذ أن يقدم أهله وأن يقدم صغاره وأولاده، فهما نائمان ولا يدخل ذلك في تفضيل الولد عليهما، إذ لا مشاحة في هذا لو كانا مستيقظين وعنده أولاده فقدم الأولاد لقيل قدم، أما وهما نائمان فقد زال موجب التفضيل، قدم ولده وقدم أولاده لما كان ممن فضل أهلا ومالا على أبويه، لكنه لم يأخذ بجائز كان، وإنما أخذ بأعلى الأعمال فوقف عندهما وهما نائمين يحمل القدح في يديه حتى استيقظا وقد برق الفجر. ليلة كاملة تقضيها الأمة في تقديم الامتثال، ليلة كاملة بين يدي رب الأنام يحرك ذلك عمل صالح بموجب شرع ثابت، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فإنه رد. حتى استيقظ قال: والصبية يتضاغون عند قدمي. يا ليته وقف وفقط، إنما صبيته يبكون عند قدميه، وأي قلب لا يتفاعل مع صغار يبكون، والأب يحمل القدح منتظرا يقظة الوالدين. فالمانع عظيم والداعي كبير، والعلماء يقولون كلما كان الصارف عن الطاعة أقوى كلما كان أجر الطاعة أعظم، فلا شك أن إسباق الوضوء على المكاره أعظم من الوضوء العادي، ولا شك كذلك في المعصية أنه حينما تدعوك امرأة ذات منصب وجمال فتمتنع وتقول إنه ربي أحسن مثواي، غير أن تدعوك امرأة ليست ذات منصب وجمال. ولهذا احفظ تلك الصوارف تستطيع أن تنظر إلى هذا الحرام ولا أحد ينظر إليك، ولكنك غضضت بصرك لأنك تراقب ربك. المرأة جميلة حسناء تدعوك بمظهرها قبل كلامها، ولكنك راقبت. احفظ هذه اللحظة، فيا لحظة تفريج الكروبات حينما تقع في الأزمات، فأي عمل يكون لك لترفع به يدين إلى الله فهو الذي يملك ذلك وحده، فاحفظ تلك النظرة وإن قلت. كما حفظت تلك المرأة البغي حينما رأت كلبا نجسا يلهث من العطش، فجاءت لحظة الرحمة وجاءت لحظة الرأفة، فسقت الكلب بعد عناء من خلع خفيها وتعرضها للمشاق وهي بغي تتاجر بفرجها، فكان الجزاء أن غفر الله لها. قال ابن القيم رحمه الله: فقد انعدم الناظر فلا أحد يراها، لا تراي أحدا، وقد انعدمت الآلة وقد تعرضت للهلكة، فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب. حتى استيقظ فشرب غبوقهما هذا العمل، فيا ترى هل يقبل؟ لأن الذي يطلع على لحظات الصدق وثواني الإخلاص إنه رب اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فلا يقبل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. باقي ثانية، هل يستجيب الله للدعاء ليكون الأمر أمرا عمليا الآن واقعا عمليا؟ فافرج عنا، الله أكبر، فانفرغت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الله أكبر، جزاك الله خيرا، هات رأسك أقبله، لقد نجح الأمر، وانفرغت الصخرة قليلا هيا أيها الثاني، هيا أيها الثاني، فقد نجح الأول. نجحت الأمة حين لجأت إلى ربه، نجأت الأمة، نجحت الأمة حين صدقت مع ربها، حين قدمت العمل الصالح. الله أكبر، تجربة عملية رأينا والحمد لله صخرة تفرج، ولكن بقي الثاني والثالث. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الأمة لا سيفرج كربها الله سبحانه وتعالى بصدق أبنائها، أنا وأنت، فأنت الأول وأنا الثاني، وأنت الثاني وأنا الثالث. هيا أخي، هيا أخي، هنا وهناك، هيا أخي، بارك الله فيك، إن الفرج قريب، وإن رحمة الله عز وجل بالمحسنين قريب. وإن الأمة تعرضت لأزمات تلو أزمات تلو أزمات، إنها أمة الأزمات وأمة الابتلاءات. وليس الشأن أن تبتلى أمة الإسلام، ولكن الشأن كيف يرفع البلاء. وإلا فقد ابتلي النبي والصحابة، وإلا فقد ابتلي الصديق والصحابة، وإلا فقد ابتلي عمر والصحابة. وهكذا الابتلاءات لا تنتظر توقف العجلة، فإن الله سبحانه وتعالى قدر بسنته الكونية أن يبقى الصراع بين الحق والباطل. تقدم أيها الثاني، تقدم، ابحث، ابحث عن عمل فلقد نجح الأمر، ابحث. فيتقدم الثاني فيرفع يديه إلى السماء، اللهم إنه كان لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، وفي رواية وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، قد ملكت عليه لبه واخترقت قلبه، فراودتها عن نفسها كثيرا فأبت، راودتها أن أفعل الحرام ولكنها أبت. وإذا أبت عظم التعلق، وإذا أبت غلت، فإن المرأة إذا أبت غلت، وإذا وافقت فلا قيمة لها، فهي متعة لحظة ولا قيمة لها. تزوجها، أعوذ بالله، لن تكون أم ولد، ولن تكون زوجة بيت، لكنها إن امتنعت غلت، غلت المرأة بعفتها. فقيمة المرأة بعد امتثال طاعة ربها عفتها، جمالها في عفتها، جمالها أن تصون نفسها وأن تحصن فرجها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة الصالحة: هي التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع زوجها. ما أجمل العفة وما أحلى العفة. ولهذا فإن المرأة الصالحة هي التي تعظم هذا الأمر فلا تستهين به أبدا. وإن الرجل أيضا الذي يرعى حرمات المسلمين ويتقي الله في بنات المسلمين فلا يفض خاتما إلا بحق، وهو الزواج، فيصون الأعراض فإن له أعراضا، ويراقب ربه سبحانه وتعالى في خلواته، فلا هو الذي يتسلق الأسوار، ولا هو الذي يتجنح بالظلام، ولا هو الذي ينتهك الأعراض، هو شاب عصمه الله، هو رجل اتقى الله سبحانه وتعالى، رجل عفيف. فألم بها سنة حاجة وفقر، فجاءت إليه وابن عمها هو أقرب الناس إليها، فطلبت منه مالا، قال فأعطيتها 120 دينارا، أي من الذهب، على أن تخلي بيني وبينها. فلقد جاءت الفرصة وسنحت، وجاءت المرأة راغبة في المال، وقد تضعف المرأة إذا احتاجت إلى طعام تأكله أو لباس تلبسه، فقد تضعف ولا نرى لها عذرا في ذلك، فالموت أهون عليها من أن تبيع نفسها. ولكن ضعفت المرأة وخلت بينه وبينه، وأخذت 120 درهما، لكن الإيمان في قلبها والخوف من ربها يعامل نفسها. قال فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، فلما قعدت بين رجليها وما بينه وبين أن يفض الخاتم إلا لحظة وقت وطرفة عين، وتلك أمنية حرص عليها زمانا مديدا، ولكنه سمع كلمة من أعظم الكلمات، فلم يغب عن المرأة إيمانها، فقالت اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، هذا لا يحل لك، فلا تستغل ظروفي ولا ضعفي ولا حاجتي، اتق الله. خطبة عند جماع، خطبة عند زنا، الله يذكر والرجل بين رجليها، الله أكبر، الله أكبر. وكيف يستجيب الواحد؟ كم سمع شباب من خطب ومواعظ ومع ذلك ما أثرت، فتنطلق أسوارا وتجنح بظلام، لكن أن تأتي الموعظة لحظة الفعل، أن تؤثر الموعظة. ولكن الدعاة يعلمون أن الموعظة بفضل الله تؤثر، ولهذا يبقى الدعاة في الأمة يوجهون وينصحون، وإن ابتعدت الأمة فمعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قد تسمع 1000 كلمة لكن تكون الهداية عند الكلمة، فإذا أردتها فلن أمنعك إياها، سأبقى داعية بالكلمة إلى أن تنتهي الكلمة وتخرج الروح، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا لا نيأس من أمتنا، ولا نيأس من مجتمعنا، ولا نيأس من نشر السنة بين مجتمعنا، لا نيأس من هذا. لن نقول، لن نترك الساحة فنعمل الحرام من أجل الحلال، نخالف شريعة من أجل شريعة، كيف هذا؟ ولكننا سنستقيم، سنستقيم على الأمر، سنستقيم على الأمر ثم نستقيم، فليس لنا شيء غير هذا، لأن هذا منهج الأنبياء، ولم يستعمل الأنبياء شيئا آخر. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فماذا كان من الرجل؟ قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت ما أعطيتها من الذهب. عمل جليل، عفة، مجتمع والحمد لله يعيش في عفة، في سلامة. فامرأة محجبة ورجل يغض بصره، أمة تعيش في أزمة ونساؤها محجبات ورجالها عفيفون، لا والله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب وتلاها الرجال على النساء في البيوت، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. أمة العفاف لا تهزم، ليست أمة يحمل الشاب امرأة على كتفيه قائلا يسقط 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 ما خالف الإسلام، يسقط يسقط ما خالف الشريعة. نضع أيدينا مع ولاة أمورنا
لن نقول يسقط ولاتنا، وإنما نقول يسقط ما خالف شرعنا. فنحن ولاة الأمور وإن عصوا وجاروا وفجروا فنحن معهم، نحن معهم، لأن نبي رباني على ذلك. لا أريد منصبا أتقلده ولا مالا أستكثر به، وإنما علمني ربي صلى الله نبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك: ألا إنه من رأى من أميره شيئا يكرهه من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أكره معصية لكنني لا أخرج عليه، لا أنزع يدا من طاعة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها استئثارا بالأمر، أخذوا كل شيء تركونا. قال الصحابة: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ لو أدركنا هؤلاء الحكام الذين أخذوا كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: نفس الحديث الذي نشرحه، تؤدون الحق الذي عليكم. يا مسلم، يا شخص تسمعني الآن، أدنى عليك موظف، أدنى عليك خطيب، أدنى عليك محافظ، أدنى عليك لا تنظر إلى حاكم، أدنى عليك لا تنظر إلى حاكم، أدنى عليك تؤدون الذي عليكم، تبول لنا وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله. نسأل الله، ما في شيء آخر، ما في شيء آخر. نسأل الله، هل الله غير قادر أن يفرج ما بك؟ نسأل الله: اللهم إن كانت إنه كانت لي ابنة عم، اللهم إنه كان لي أبوان، أنت من جماعة نسأل الله؟ نعم، أنا على طريق من علمني أؤدي الذي علي وأسأل الله الذي لي. وبهذا فإننا نسد ثلمة حاكم، وإننا حينئذ نعالج فجور فاجر لو وجد. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. الله أكبر. التجربة الثانية، الموقف الثاني، انفرجت به الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الحمد لله، قبل الله عمل الأول وقبل الله عمل الثاني. هيا أيها الثالث، أيها الثالث، هيا يا موظفا، هيا يا فلاحا، هيا يا طبيبا، هيا يا مهندسا، أمتك في حاجة إليك، أمتك تنتظر عملا صالحا منك، تدعو الله لها. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات المباركة أن تنعم مصرنا وأمتنا وسائر أمة المسلمين بالأمن والأمان والسعادة. تقدم أيها الثالث، عندك عمل أيها الثالث، فتش أيها الثالث، انخل أعمالك وتقرب إلى الله بأقربها، ادعو، ما بقي إلا القليل، اللهم استجب له، اللهم استجب له، تقدم، بقي واحد، بقي واحد تحصل به الفرجة، بقي واحد يزول به الهم. أي عمل يا ترى بعد بر والدي وبعد عفة فروج، أي عمل يمكن أن تتقدم به؟ تقدم يا أخي، ماذا عندك؟ أنت يا أخي ماذا عندك؟ أنت يا أخي ماذا عندك؟ ارفع يديك. اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت كل أجير حقه غير رجل تركه ومضى. ما منعته؟ تركه ومضى، تركه ومضى، سواء كان الأجر من حفنات شعير أو من دريهمات قليلة. إن كنت أنا تقيا سأضع المال في جيبي، حتى يأتي الأجير يوما ما ولو بعد 10 سنين، وإن كانت التقوى أزيد وأزيد، سأكتب في وصيتي إن مت فلفلان 10 جنيهات. يا سلام، ما شاء الله، ما أتقاك من رجل، ما شاء الله. فإن الذي يحافظ على 10 لن يسرق 100 ولا 1000 ولا 1,000,000 ولا 1,000,000,000، حمد لله. لكن هذا الرجل لم يفعل ذلك. قال: فثمرت له ماله، ثمرت، تاجرت في ماله في أجره، وكانت حسنات من شعير أو نحو ذلك، فكثر ماله، كثر ماله جدا، صدق وإخلاص، محبة ووفاء، الوفاء الوفاء، فكثرت ماله، لم أخرب ماله، فكثرت ماله، لم أسرق ماله، فكثرت ماله، لم أغصب ماله. إن مجتمعا يغتصب الأموال، وإن مجتمعا يهدم مؤسسات، وإن مجتمعا يفعل كذا وكذا، لا يأتيه الفرج. فكثرت ماله حتى كثر المال. فجاءني الرجل يوما فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. أيها الأحبة، ما الذي يتوقعه كل مسلم أو هذا الرجل كأننا به؟ ما الذي ستتوقعه؟ أول شيء: ما أذكر أجرك، وسوف نقول له: أنت أخطأت، تركت أجرك. الأمر الثاني قال: لا، تعالى تعالى، خذ لك كم؟ قال: كان لي 10. قال: خذ 10. ولكن ماذا قال الرجل؟ قال: يا عبد الله، أدي إلي أجرتي. قال: كل ما ها هنا أجرك، أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. إبل، بقر، غنم، رقيق، لقد تركت دريهمات أو حفنات من شعير، لم أترك بعيرا، لم أترك بقرات، لم أترك شاة، لقد ثمرت لله لك مالك. قال: يا عبد الله، أتستهزئ بي؟ يا عبد الله، تسخر مني؟ هذا أجلي؟ تسخر مني يا عبد الله؟ قال: لا أستهزئ بك، لا أستهزئ بك. فاستاقها كلها فلم يترك شيئا، إبل، بقر، غنم، وفاء، إعطاء الأجير حقه، عدم غصب المال، عدم الاعتداء على أموال الناس، حرق محلات، اعتداء على مؤسسات، تفجيرات وتدميرات. أموال من؟ أنا أقطع طريقا، أنا أشعل النار في مؤسسة، أنا أحرق دكانا؟ لا والله، لا والله، إنه مالي، مال أمتي، مال الناس. لا يمكن، أنا صاحب اللحية، ليس لي إلا لسان يعلم، ومحراب أصلي، ودعوات أدعو، أما أنا أحمل نارا ليشعل في محلات؟ من الذي يفتي بهذا؟ من الذي يفتي بهذا؟ أي دين؟ أي نص؟ دعوكم من العوام، فإنهم قد لا يعرفون النصوص. يا من تتكلمون بالإسلام ونصرات الإسلام، تكلموا بالنصوص فإننا نعقلها، نعرف عاما وخاصا، مجملا ومقيدا، ناسخا ومنسوخا. فأي نص؟ أفيقوا، أي نص؟ إن الدعوة تسحب من تحت أقدامنا، أي نص؟ كفانا، لقد صرنا نسب على الطرقات. دعونا من هذا، أعلموا الأمة أننا يد السلام والأمن، علموا الأمة أننا الحريصون على أموالها، الحريصون على دمائها، فنحن الذين علمنا الأمة حقن الدماء، فلنكن أول من يطبق وأول من ينفذ. اللهم إنه إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما بنا. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا. انفرجت الصخرة وحلت الأزمة، رفع الكرب وزال الهم، وخرجوا يمشوا. أعرفتم من نجا؟ أعرفتم ما الطريق؟ إنني لم أحدثك عن دستور، ولم أحدثك عن حزب، ولم أتهم هذا أو ذاك، إنما خاطبتك يا من تصلي معي، خاطبتك يا من تسمع كلامي، خاطبتك أنت. يا ترى أنت من أي الأصناف؟ ممن لم يكن يقدم على أبويه أحدا، ممن عفى، ممن اتقى الله في أموال المسلمين؟ أنت من فأمتك في حاجة إليك؟ أنت من فمد يديك إلى أمتك؟ أنت من فاحفظ دينك واحفظ مال أمتك وعرضها؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومنا هذا. لقد انطلقت أمتنا حتى أوت إلى غار وخندق، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليها الغار. فقال لها الدعاة الصادقون والعلماء الناصحون: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. فاللهم إنا نسألك في هذه اللحظات المباركة وفي هذه الجمعة المباركة سؤال الصادقين، ونبتهل إليك ابتهال المساكين، أن تفرج عن أمة الإسلام، وأن ترفع كربها، وأن تزيل أمها، وأن تزيل همها، وأن توحد كلمة دعاتها وأبنائها. اللهم أزل الشحناء والبغضاء من نفوسنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح أفراد أمتنا، اللهم أصلح أبناءنا، وأصلح زوجاتنا، وأصلح مجتمعنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين في مصرنا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم